دليل على أنه لا يبدأ الكافر بالسلام، جاء فيه لا تبدأوهم، في حديث آخر جاء فيه أنه لا تبدأ الكفار بالسلام. أين هذا موضع الاستدلال عليه من الحديث؟ النبي ما قال السلام عليك يا هرقل، إنما قال السلام على من اتبع الهدى، إن كنت اتبعت الهدى فعليك السلام وإلا لا عليك السلام. السلام على من اتبع الهدى، فلا يبدأ الكافر بالسلام إلا إذا كانت هناك مسألة تأليف القلوب، فكما يجوز بذل الزكاة وغيره من الأمور التي هي قد تكون أهم يجوز بذل السلام، أما تقديم الخلق وغيرها هذا كله إذا كان حتى لو كان ذميا، أما إذا كان حربيا فبينك وبينه حرب لا سلام ولا كلام بينهم، كله الكلام بالأسنة والنام. كذلك يؤخذ من الحديث أن من آمن من أهل الكتاب ولو كان على دين محرف، إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون له الأجر، يكون له كفلين، يكون له الأجر مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. كذلك في الحديث دليل على أن المتسبب للإثم يكون عليه الإثم أيضا، كما أنه جاء أنه من تسبب للخير يكون له الأجر أيضا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كذلك من سن سنة سيئة يكون خاصة إذا كان مقتدى، إذا كان إماما في قومه يقتدونه ويسمعون كلامه يطيعونه، فيكون الإثم متبعيه أيضا عليه. جاء في الحديث النهي عن السفر بالقرآن، لا يسافر بالقرآن في أرض العدو، لأنه إذا تمكن منه ربما يهينه، وينبغي أن يؤخذ الأسباب لإكرام كتاب الله لا أن يكون سببا ليه. هنا جاء في الكتاب بعض الآيات، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا الكتاب سلم إلى الهرقل وهو كافر لم يسلم، فهل يجوز تقديم شيء من القرآن، جزء من القرآن للكافر؟ أولا الكافر نهي أن يمكن منه الكافر، لكن إذا كان الغرض منه الدعوة والتبليغ دين الله تبارك وتعالى فلا بأس أن يكتب ببعض الآيات، فحكم بعض الآيات ليس حكم القرآن كله، ليس حكم القرآن كله. فيه أيضا دعاء الكفار قبل القتال، يعني لا، جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغار على الكفار قبل أن يدعوا إلى الإسلام، وهذا أمر معروف من آداب القتال في الإسلام. أيضا في الحديث دليل من الممكن أن نقول، وقد أشرنا لما مررنا بهذا، دليل للأصوليين يقولون إن صيغة الأمر هي للأمر، يعني إذا قال أحد افعل فهذا للوجوب، أما إذا كان الأمر بصيغة أخرى للمضارع أو كذا فلا يكون خاصا أو لا يكون نصا صريحا في صيغة الأمر، لأن لما سأل هرقل أبا سفيان قال بماذا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا ويقول لنا اعبدوا الله، ما قال يأمرنا كذا، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالأمر النهي له صيغة خاصة صريحة، أما إذا جاء بلفظ عليك وبذفظ يفعل المسلم وكذا وكذا فهذا ليس صريحا. هذه كلمة على كل حال مسألة أصولية. كذلك ينبغي للمسلم أن يختار للخطاب عامة وخاصة لخطاب الكفار أدب الخطاب أيضا، فإذا كان الكافر محترما في نفسه لا شك أنه كان ملكا، هرقل كان ملكا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ملك الروم، لأن دولته قد لغيت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عظيما فيهم، ولذلك قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل أيضا حتى يرغمه أو حتى يضع من شانه وضعا، فينبغي أن يخاطب بما يحبب القلوب وبما يؤلف القلوب. نعم. كذلك من الممكن أن نقول فيه فضيلة العرب في بعض الأمور، لا شك أنهم كانوا في جاهلية، لكن بعض الأمور هند لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم آية المبايع على أن لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان، فقالت لا الله هل تزني الحرة؟ يعني هند وهي كانت كافرة جاءت تسلم وأسلمت، فكانت تستبعد أن تكون تزني الحرة. فهناك بعض الفضائل كانت موجودة في العرب، ما كانوا مجردين من الخير. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم بعض الخير. من جملة هذا الخير أن الكذب كان مهجورا وكان معيبا في العرب وفي الأشراف منهم، لأن أبا سفيان وهو كافر يهاب ويخاف ويرى من العيب أن يؤثر عنه الكذب. نعم. كذلك قد تكون هنا مسألة أصولية أيضا، أصول الحديث، أن العداوة قد تجعل الإنسان يكذب على غيره، يجعل الإنسان أن يجرح مقابله، يجرح عدوه، وهذه مسألة شرعية معلومة. ولذلك تسأل القضاة، فجاء في قواعد عامة في القضاء أنه لا يقبل شهادة الظنين، من يكون متهما بأن يكون أخذ شيئا منه أو يكون قريبا له. الأب شهادته للابن لا تقبل، لماذا؟ العبد شهادته للسيد لا تقبل، لماذا؟ لأنه قد يأخذه الحب فيكذب لأبيه. فلذلك الشهادة لا تؤخذ إلا من غير المتهم. كذلك في موضوعنا وهو الحديث نفسه، في قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، أن الشخص إذا عرف بينهما عداوة، فإذا جرح عداوة أو حزازة نفسية معروفة بين الناس، فإذا عرف أنه جرح الشخص لأجلها، جرح شخصا ما، فينظر فيه لعله يكون قد جرح لأجل هذا، لأجل عداوة شخصية. هذا في الحقيقة كان يوجد لا شك فيه، لكن نقول للاستقراء يدل هذا يذكرون. وبعض الناس في الحقيقة يعني يشهرون هذه القاعدة كثيرا، ولذلك لازم التنبيه، هو أنهم يقولون إن فلان وفلان كانت بينهم عداوة عقدية فلذلك جرح فلان. الإمام أحمد يقولون جرح ناسا كثيرين الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، فلان جرح لأنه كان المجرح شيعيا والثاني سنيا. فهناك عند الأئمة رحمة الله عليهم العدل في النظر في الأقوال، ما يقبلون كل جرح، ينظرون إذا وجدوا هذا الشيء فيزنون بميزان الاعتدال ويتكلمون بلسان الميزان أيضا، ويهذبون الكلام تهذيبا جيدا حتى لا يكون حيفا على المجرح، فينظرون ولا يرعون هذا. كذلك يجب أن نفترض، يجب أن نعتقد بأن الأئمة الكبار في القرون الأولى، قرون الجرح والتعديل، إذا جرح واحد منهم بغضب ما، أنا يجب علي أن أعتقد أن هؤلاء ورعهم النسائي رحمه الله صاحب السنن، إذا جرح أحمد بن صالح المصري، فإذا كان جرح فنقول جرحه ساقط لأجل ما ذكرتم أن كان بينهم كلام سيء، أو كانت بينهم عداوة شخصية. لكن يجب أن نؤمن أن هؤلاء وإن كانوا بشرا لا نفترض أنهم يستمرون على هذا الشيء. ورعهم وتقواهم لابد أن يمنعهم، ورعهم وتقواهم لابد أن يمنعهم من الاستمرار بهذا الشيء الذي مخالف للواقع. فإذا كان أحد منهم يكون قد تكلم بداعي الفطرة غضبا على أحد بالجرح، فلا بد أن يكون رجع عنه وإن لم ينقل الرجوع عنه. وكلامه انظر فيه، إذا كان فيه شيء من السوء أسقطه، لكن لا تفترض أنه ربى هذا الغيظ وهذا الحقد وهذا الحسد طول حياته في نفسه. مالك رحمه الله روي عنه أنه تكلم على ابن إسحاق، وابن إسحاق تكلم على مالك رحمه الله، لكنه نقل عنه بعض الكلام الجيد أيضا عنه. فعلى كل حال، إذا ثبت أن الكلام الجارح جرح الراوية بسبب خلاف في العقيدة أو خلاف في المذهب أو شيء من هذا، فكلامه ساقط لا يقبل بالمجرح. يؤخذ هذا من أين من كلامه؟ من هذا الحديث. هذا مخطور وهذا شيء فطري. لما دعا هرقل أبا سفيان فقال أوقفوا أصحابه بجانبه، إذا وقال لهم إذا صدق فصدقوه وإذا كذب فكذبوه. وكلام كلام أبي سفيان نفسه يدل، يقول والله لولا مخافة أن يأثروا أن الكذب لكذبت عليه، لكن خفت أنهم يعيبونني بالكذب. وما وجد إلا شيء ما قالها، ما قدرت أو ما استطعت أن أدخل كلمة إلا لما سأل قال هل يغدر بكم إذا صالها؟ قال لا، لكن نحن في مدة ما ندري ماذا يفعل به، فأراد أن ينقر نقرة أو يلمز لمزة خفيفة بهذا. فدل على أن العدو لا يؤمن كلامه وجرحه على مخالفه. كونوا في الحديث الآتي، كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان كان أبوابه أو كتاب بدء الوحي، هذا كله وهذا الحديث نفسه دليل على أو مناسبته بباب بدء الوحي، أن إخبار الناس أو إخبار عن الناس الذين كانوا مختلفين في وحي النبي، في الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، وهذا الحديث يدخل في بداية الوحي بالنسبة لهرقل، فكان هذا شأنهم، وكان شأن الناس أنهم كانوا يصدقون حتى عن طريق الكهنة وغيره أيضا. فمناسبة هذا الحديث ببدء الوحي واضح. الآن بدأ كتاب الإيمان، الوحي للإيمان بالله تبارك وتعالى، فصار ذكر الوحي كأنه ذكر مناسب أن يكون هو الأول. ثم بعد ذلك الإيمان بما أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسوله، فناسب أن يأتي كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. في الأول في الحقيقة ذكر بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ثم لم يذكر باب إلا بعد مقدمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كتاب وباب، وهذا من حسن التأليف وحسن الكلام أن يرتب الإنسان كلامه، لا أن يأتي كلاما مختلطا لا يعرف ماذا يقصد الإنسان. فمن حسن التأليف أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وكذلك يبوب الأبواب، فيذكرون الكتاب، الكتاب بمعنى جامع، كتب بمعنى جمع، فيذكرون كتاب الإيمان، ثم يبوبون بابا ويفصلون فصلا، فيكون الباب مثل الفصل، وكل فصل وكل باب يكون مشتملا على أمور الإيمان، لكن يكون بجانب خاص أو يكون في جانب خاص، فناسب أن يكون لكل شيء أبواب. فعلى هذا الأئمة رحمة الله عليهم في القرن الثالث كان قد انتظم التأليف، فبدأوا الكتب المؤلفة مرتبة، إما الجوامع وإما السنن وإما المسانيد، فالمسانيد كانت بتقديم العشرة المبشرين مسانيدهم، ثم بعد ذلك من يليهم، ثم بعد ذلك من يليهم. فعلى كل حال كتاب الإيمان وتحته أبواب، بمعنى هناك أجزاء في هذا الكتاب يكون يتكلم فيه على أمور الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. الإمام البخاري رحمه الله في باب العين يقول باب، ويسمي بابه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد سأل بعض الإخوان بعض الأسئلة في الأسبوع الماضي أنه في باب العين لماذا يقول البخاري رحمه الله باب فقط ولا يذكر بعده باب كذا وباب كذا؟ فذكر العلماء أن الباب فقط إذا ذكر فهذا كأنه تابع وألصق بالباب السابق، يسمى الباب السابق، لكنه أراد أن يذكر كفائدة، فمثل ما يقول الآخر تنبيه، بدل التنبيه استعمل الإمام البخاري رحمه الله كلمة باب. وقد يقول بعضهم فصل لأجل أن ينفصل هذا الشيء من السابق بشيء ما، ما علاقته بالسابق. ففي بعض الأحيان يذكر باب كذا وبعض الأحيان يذكر باب، فإذا قال باب معناه هذا الباب متعلق بالسابق لكنه كتنبيه في أمر ما. فإذا تأمل الإنسان في مثل هذا يجد شيئا مهما يريد الإمام البخاري بقوله باب تنبيه إليه. قول وهو قول البخاري رحمه الله قال وهو قول وفعل، وفي رواية أخرى وفي نسخة أخرى وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، عمل. القول النطق باللسان، النطق باللسان هو القول. إذا كان الكلام يتلجلج في الصدر ويخطر بالبال وتحدث النفس فهذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلاما. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الإيمان قول الأفضل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال هذا كذب لا يصح لغة ولا نسبة إلى الأخطل، أخطل هذا أحد الشعراء: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فكأن كما قالوا كل إناء يترشح بما فيه. فإذا كان الإيمان في القلب فينطق به الإنسان، لا يستدل على كونه إيمانه صحيحا إلا إذا كان في قلبه، لكنه قد يكون يتكلم وهو ليس في قلبه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن الكلام لفي الفؤاد، قد يكون الكلام وليس يكون في الفؤاد. فابن تيمية رحمه الله حلل هذا الشعر في كتابه الإيمان، استدل به بعضهم فكذب، قال حتى مانا ما يصح هذا، لأن الكلام قد لا يكون في الفؤاد، يكون على طرف اللسان فقط، والقلب ينكره، والقلب ينكره. فالكلام لا يسمى كلاما إلا إذا نطق به، والقول لا يسمى قولا إلا إذا خرج في حيز النطق فهو قول. وفعل أو عمل، الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، استدللنا بالنطق على أنه آمن، حتى لو حام حول الإيمان وحام وأشار أنه مؤمن، ما دام لم ينطق بهذه الشهادة المباركة بجزئيه، لو نطق بجزء واحد لا يقبل. أبو طالب قصته معروفة، فلا يسمى إيمانا، استدللنا على إيمانه ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الآن حكمنا عليه بأنه آمن، ولا نقول أسلم فقط، لأن هذا يأتي بالوحي. ربما نقول أنه ظاهرا من القول قال، فقد يقال لك حل شققت قلبه. فإذا إذا نطق المسلم في هذا الزمان لا سبيل إلى معرفة ما في قلبه إلا إذا جاء ما جاء بما يناقضه، يناقض الإيمان. وهو عمل أيضا، الإيمان قول يجمع العمل أيضا، يعني جزء من الإيمان العمل. العمل عمل القلب وهو التصديق، القول قول اللسان، النطق باللسان، وعمل القلب بأن يصدق بهذه الكلمة. كذلك عمل الجوارح، العمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب، وهو الذي عرفه أهل السنة: الإيمان النطق أو القول باللسان، والتصديق بالجنان بالقلب، والعمل بالأركان بالأعضاء. أما إذا ادعى الإنسان أنه آمن ولم يؤمن ولم يعمل بعمل واحد من الإسلام، فقد يقال إنه لم يؤمن. لكنه هل يقال إذا لم يأتي لم ينكر هذا القول مطلقا لأني ما أؤمن به، هل يقال إنه كافر؟ هنا جاء قول العلماء، قالوا الصلاة لا شك فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم قال بعضهم أن صار كافرا مطلقا، ويفتون ويفتى بأنه طلقت زوجته وانقطعت أو انقطع إرثه إلى آخره. والآخرون قالوا إنه يبقى مؤمنا لكنه فاسقا مستحقا للقتل تعزيرا لا كفرا. والقتل متفقين عليه بأنه يقتل، أولئك يقولون كفرا بحيث صار مرتدا، والآخرون قالوا تعزيرا لكنهم يحكمون بالقتل بعد التفصيل أنه يستتاب فإن لم يرجع إلى آخره. فعلى كل حال العمل جزء من الإيمان، ولا يصح إيمان الإنسان إلا بالعمل. إن كان في الدنيا سلم بقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام. ربما يأتي ويترك بعض الأعمال ويعمل بعض الأعمال فيكون سالما من دمه، لكنه عند الله تبارك وتعالى مملوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان مقارن ومقرون بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات مرات عديدة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل، فلا ينجيه إلا العمل. وإن كان العمل متوقف على رحمة الله تبارك وتعالى لا ينجي أحدا عمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن العمل جعله الله تبارك وتعالى سببا للنجاة، سببا للنجاة. وإن كانت رحمته متعلقة بهذا السبب أيضا بأنه وفقك أيها المسلم، وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا المسألة حتى العمل رجع إلى توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته. بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته لن يدخل أحدا عمله الجنة. لكن جعل الله تبارك وتعالى العمل سببا لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا يقول أحد لا، كله على رحمة الله وعلى مشيئته، إن شاء دخلني النار وإن شاء دخلني الجنة، ففيما العمل؟ لا، اعملوا فكل ويسر لما خلق الله له. فإذا كان الإنسان يعمل عملا صالحا نحن نقول إن شاء الله ونشهد له الخير، وإذا كان يعمل عملا شر نخاف منه، ولعل الله يهديه. وإنما الأعمال بالخواتيم. عندكم أسئلة؟ كم باقي؟ كثير؟ عافية الله. نرجو أن يكون في الحديث خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الضعيف، السؤال: الحديث الضعيف إن تعددت طرقه هل يرتقي إلى الحسن؟ هل هو صالح للاحتجاج؟ الحديث الضعيف أنواع. الضعيف في اصطلاح العلماء الذي تقرر أخيرا وهو من كان حفظه ضعيفا أو يكون فيه سبب الانقطاع، سبب التدليس، بعض أسباب الضعف، لا يكون سبب ضعفه الكذب بحيث يكون متهما بالكذب ووضع الحديث، ولا أن يكون مبتدعا بدعة مكفرة إلى آخره. فهذا النوع من الحديث الذي جاء فيه شبهة الانقطاع، شبهة الخطأ، فإذا وجد إنسان مثله يرويه فيكون يقويه ويعضد بعضه بعضا، وهو الذي يقولون له شواهد وله متابعات فيعتضد بعضهم بعضا فيكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. وهذا معروف في مصطلح العلماء وقبلوه ويعمل به، ولهم دليل في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا النوع من التعزيز وهذا النوع من العمل باثنين. ربما يأتي أحد، بعض الناس يسخرون بهذه المسألة، الذين ليس لهم علم بأقوال العلماء قد يكون من المتأثرين بالغرب، يقول إذا كان واحد عامى وإذا كان واحد عارج هل إذا جمعناهم يكون إنسان كامل؟ لا، لا يكون إنسان كامل، لكن يستفاد بعضهم، يستفيد بعضهم من بعض. معروف أنه كان جاء السيل فالناس هربوا أصحاب القرية، كان واحد عامى واحد عارج، عارج بصير ركب على رأس العامى يهديه الطريق فسلموا. لو ما تعاضد بعضهم بعض كلهم غرق. فالحاصل قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. امرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عبدت نصف امرأة، المرأة نصف رجل، لا يقبل شهادتها وحدها فيما لا تخص لها. فإذا جاءت امرأة أخرى أيضا ولم يكونوا رجال فيؤخذ بشهادتهما. فمن هنا الضعيف أم الضعيف. الكلام على ابن لهيعة كثير في ما هو الراجع، هل يقبل الجرح أم لا، هذا سؤال اصطلاحي خاص، يعني بحث عبد الله بن لهيعة المعافري. هذا كان مختلطا، كان قد أصيب بموت ابنه أو بحرقة كتبه، كان اعتماد روايته على الكتب وما كان حافظا، فلما احترق بيته احترقت كتبه، فكان يروي بحفظه فكان يخطي. لكن هناك بعض الأئمة قالوا العبادلة، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المصري، إذا رووا فرواية وأنه صحية لأنهم رووا قبل احتراف كتبه. نعم. رواة آخرون أيضا أدخلوه فيه. ألا يكون في قول البخاري رحمه الله وهو قول نفيل في هذا الباب فيه رد على من قال من أثبت الإيمان لحرقل في باب. نعم. قول الإمام البخاري ويأتي إن شاء الله قول الإمام البخاري وهو أي الإيمان قول وعمل رد على من قال إن العمل لا شيء إنما هو التصديق بالقلب فقط كما قال المرجع أو كما قال الآخرون قالوا إنه هو النطق باللسان فقط كله رد على هذا. نعم يأتي إن شاء الله تفسيره. أما هذا ما يقرأ بارك الله فيه. بالنسبة لمسألة السفر بالقرآن في أرض العدو بلد العدو ونعلم أن النهي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى ملوك الأرض وهذه الكتب فيها الآيات فهل تقولون أن هذا كان في بداية الدعوة ثم نسخ؟ لا، يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ببعض الآيات كيف نقول أنها صار منسوخا حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ونهى عن السفر بالقرآن؟ نقول ليس بينهما تخالف، السفر بالقرآن بكامله، أما السفر بآية أو آيتين أو يكون يكتب إلى الملوك والرؤساء للدعوة فهذا اتفق العلماء على جوازه وخلاف لا يضر إن شاء الله. نعم. السفر ما أدري إيش قال السقط بين بعد التمرين، ما معنى السقط بعد التمرين؟ فهل يأخذ حكما بعد الشهرين؟ السقط بعد الشهرين هل يأخذ حكم النفاس وتمتنع عن الصلاة؟ إذا كانت حامل، المرأة كانت حاملا وأسقطت جنينها بعد شهرين وجاءها الدم فهذا الدم دم نفاس حكمه حكم النفاس، حكم الحيض وحكم النفاس كله. إذا كانت عندها عادة تنتظر إلى العادة، بعد العادة إذا استمر فتنظر إلى لون الدم أيضا، فغير دم النفاس دم لونه خاص ودم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان غير هذا الدم فتتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما الدم الذي يعقب السقط فهو حكمه حكم النفاس تمكث عن الصلاة وقت استمراره. نعم. وفي الأثر الحجر الأسود يمين الله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله. نعم في الأثر، هل هذا صحيح؟ يقول الحجر الأسود يمين الله جاء في بعض الروايات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وغيره، الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح فلا يحتاج إلى التأويل ولا إلى التفسير بارك الله، هذا حديث غير صحيح. وإن كان يؤخذ من قول بعض العلماء تفسيره وشرحه بناء على كأنه قال لو كان صحيح كان معناه أنه كأنه رمز وكأن الله تبارك وتعالى أرسله، وليس فيه تشبيه أن يمين الله مثل حجر الأسود، أبدا لا يظن هذا الظن السيء. أصبحت جنبا وتيممت للبرد الشديد والمرض، فلما وقيم صلاة الفجر انتقض وضوئي. انتقض وضوءك ولا انتقض تيممك؟ قل كذا، انتقض وضوئي فتيممت مرة ثانية ولم أتوضى، فهل عملي هذا صحيح؟ يجوز التيمم إذا خاف من استعمال الماء وإذا عدم الماء أيضا. نعم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام قبل صلاة الفجر يوم التروية؟ أرجو الجواب. إن شاء الله جائز ليس فيه شيء، يعني الاغتسال ولبس الإحرام، لكن على السنة لا يلبي لبس الإحرام، لا يحرم عليه ما حرم عليه من التلبية، فالتلبية بدايتها ينبغي أن تكون بعد طلوع الشمس فيكون طابق السنة إن شاء الله. بالنسبة للسنن المستحبة، هل من السنة أن نداوم عليها أم نفعلها أحيانا وذلك مثل جلسة الاستراحة ودعاء القنوت وسنة الظهر؟ السنن عامة كلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم ألا يفرق بين الفريضة وبين السنن، وهذا كانت هي عادة الصحابة، ما كانوا يعرفون هذه السنة، يريدون أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسأل عن التفريق هذا فيما يأتي من الأدلة وغيرها إذا ابتلي الإنسان بنقص شيء من هذه، فإذا ترك الفاتحة مثلا فهل صلاته صحيحة؟ إذا ترك السجود فهل صلاته صحيحة؟ لكن لا يتعمد ترك هذا، لا يتعمد رفع اليدين، لأنه يستهين بالسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه سنن الهدى، إن هذه سنن الهدى. ومن هنا نؤكد للإخوان أيضا أن أرى بعض الإخوان أنه بعد الصلاة الفريضة مباشرة يجلسون بدون التفنن. نؤكد عليكم أنكم أهل السنة، خذوا السنة، إن هذه سنن الهدى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم. لا يجعل الإنسان يستهين بالسنة، فالاستهانة بالسنة يوديه إلى الاستهانة بالفريضة، وما أدراك أن فريضتك قد أديتها كما ينبغي. فالنقص إذا كان حصلت الفريضة فكملها بالنوافل وغيرها، لا ينبغي أن نفرق ولا يجعل نسأل دائما في هذه السنة هذه فريضة، إلا إذا ابتلي الإنسان بترك شيء، وإلا يحرص على أدائها دائما. فمن لم يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أين حبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المحب لمن يحب يطيع. نعم. أذن لصلاة العصر ولم يخرج الصوت لانقطاع التيار الكهربائي. ثم بعد ذلك أعدت الأذان مرة ثانية بوجود التيار الكهربائي، وهذا أمر